إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع ومن الضلالات والنار. أما بعد، ونحن في عام هجري جديد، أحببت أن أذكر نفسي والسامعين بحادثة هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونعلم ونسمع ما فيها وحصل فيها من المواعظ والعبر والمعجزات والدلائل والتأييد الإلهي لنبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه. وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه العام الهجري تاريخا للمسلمين، لحيث أن هذا العام وما بعده ظهر الإسلام وانقمع الشرك وخسرت شوكة الكافرين. ولا يلتفت إلى التاريخ الميلادي فإنه تاريخ النصارى، وصار تاريخنا معشر المسلمين هو التاريخ الهجري، لكن لا يشرع الاحتفال ببداية السنة الهجرية الجديدة، إذ ليس على ذلك دليل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو السلف من بعده من الصحابة والتابعين. فالاحتفالات هذه من الأمور المبتدعة، ويكفي أن نتذكر ذلك اليوم العظيم الذي أخرج به رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بلده مكة المكرمة، وهي أحب البلاد إليه. وسبب الهجرة هو ما لا يخفى على مسلم، ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأذى والاضطهاد، لحيث أن المشركين آذوا المسلمين وصدوا عن سبيل الله، فقتلوا من قتلوا منهم، فكان من أظهر إسلامه آذوه وضربوه وعذبوه في الرمضاء رجالا ونساء، حتى وصل بهم الحد إلى قتل النساء، فقتلوا أول شهيدة في الإسلام سمية أم عمار ابن ياسر رضي الله عنهم، وما نقموا منها إلا أن آمنت بربها سبحانه وتعالى. فشرعت الهجرة إلى قيام الساعة كما عند الإمام أبي داود من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لا سيما لمن لم يستطع إقامة دينه. لكن ما عليه كثير من المسلمين اليوم أنهم عكسوا الحقائق وقلبوها، صار الكثير منهم يسافرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لغير ما ضرورة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا بريء ممن مات بين ظهراني المشركين. ذكر أهل العلم شروطا للسفر إلى بلاد الكفر، منها أن يكون عنده علم يتقي به الشبهات، وأن يكون عنده دين يتقي به الشهوات، وأن يكون هناك ضرورة لا توجد إلا في بلاد الكفار. فكما سمعتم هاجر الصحابة إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم رجالا ونساء، ما هاجروا لطلب الرزق وإنما خوفا على دينهم. وقد أري النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عائشة دار الهجرة المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: أريد دار هجرتكم بين لابتين، ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، أي أرض ذات حجارة سوداء كثيرة. قال: فهاجر من هاجر من المسلمين إلى المدينة، ورجع من رجع من الحبشة، وهاجر مع المهاجرين إلى دار الهجرة. فتجهز أبو بكر الصديق رضي الله عنه للهجرة إلى المدينة المنورة فرارا بدينه كما فعل أصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، إني أرجو أن يؤذن لي بالهجرة. قال: وهل ترجو ذلك بأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ قال: نعم. فجهز راحلتين وعلفهما أربعة أشهر له ولرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثرت المؤامرة حتى أبرموا أمرا بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أخرجوا نبينا من بلده فلم يلبثوا بعد هجرته إلا عاما واحدا حتى قتل الله صناديدهم في غزوة بدر، ورفع الله كلمته، والعاقبة للتقوى. تآمر المشركون في دار الندوة على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. فقال بعضهم نثبته أي نسجنه، وقال بعضهم ننفيه، وقال بعضهم نقتله، ويجتمع من كل قبيلة فتى صارم فتى شابا ويأخذ سيفا صارما ويضربه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. فلا تستطيع بنو هاشم قتال هذه القبل كلها، فأوحى الله إلى نبيه ألا يبيت في بيته تلك الليلة، كما ذكر المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى. وأمره الله وأذن له بالخروج والهجرة إلى المدينة. جامع صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قل يوما أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر إلا ويأتيه أحد طرفي النهار، تعني أول النهار أو آخره. قالت: فلما أذن له بالخروج إلى المدينة فلم يرعنا، أي بغدهم، إلا وقد جاء في الظهيرة، فأخبر به أبو بكر رضي الله عنه قال: ما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فقال: يا أبا بكر أخرج من عندك. قال: ليس عندي إلا ابنتاي، يعني أسماء وعائشة رضي الله عنهما. قال: أما شعرت أن الله سبحانه وتعالى أذن لي بالخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، وإني قد علفت راحلتين، فخذ أحدهما. قال: قد أخذتها بالثمن، فنعم المعطي وأنعم بالمعطى له. هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صديق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصهره الذي قال: صدقت وقالوا كذبت، أحب الرجال إلي على الإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ابتعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، هل أنتم تاركوني صاحبي؟ والحديث في صحيح البخاري. صديقه في القرآن، قال الله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. قال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأرى آثار المشركين إذا الغار. فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحث الجهاز، أي أسرعه، وصنعت لهما سفرة في جراب. فأخذت أسماء رضي الله عنها نطاقها فشقته للصيد، فجعلته على فم الجراب، فسميت بذات النطاقين، فكانتا تصنعا لهما الطعام. وكان عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه يأتيهما بالخبر إلى الغار، كان يبيت عندهما في الغار فيدلج سحرا في مكة كالبائس فيها، فيوافيهما بالأخبار حينما يختلط الظلام. وكان عامر ابن بهيرة يرعى، مولى أبي بكر يرعى لهما الغنم، فيأتيهما بالحليب لمدة 3 أيام. أقام في غار ثور 3 أيام حتى يسكن الطلب عنهما، لأن المشركين كانوا يبحثون عنهما وجدوا في الطلب. وقد استأجر رجلا من بني الديل من المشركين يدلهما على الطريق، فوعداه بعد 3 صباحا إلى غار ثور براحلتيهما. هذه هي قصة الهجرة أولها. فتآفى اشتد حصار المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وقد دفعوا بطلبهما الغالي والنفيس والمئات من الإبل ليردوهما أو يأسروهما أو يقتلوهما، لتعلم كيف كانت حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما عانوا في بذل هذا الدين وإيصاله إلينا. قال أبو بكر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب قال: فاستظلينا تحت صخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحيل، فارتحلنا، فإذا سرابة ابن مالك خلفنا، وهو من أحد المطاردين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقال أبو بكر: يا رسول الله أوتينا. قال: لا تحزن، إن الله معنا. فدعا عليه. قال: فارتطمت فرسه في الأرض وهي جباء صلبة حتى وصل إلى بطنه، فقال سراقة: أعلم أنكما قد دعوتما علي، فادعوا الله لي ولا أضركما وأرد الطلب عنكما. فدعا له فنجا فوفى، فكان لا يرى أحدا إلا رده، فوفى بوعده أو كما قال. وفي رواية أيضا عند الإمام البخاري قال سراقة: وقد بعث المشركون رسلهم بمئة من الإبل لمن قتل أحدهما أو أسره. قال: فبينما أنا جالس في أحد مجالس بني مدلج، إذ جاء أحدهم فقام علينا فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة، يعني أشخاص في الساحل، فلا أراهما إلا محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، لكنه أراد أن يموه على ذلك الرجل ليظفر بالغنيمة هو، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. احفظ الله تجده أمامك. قال سراقة: فجلست ساعة، ثم تسلل إلى منزله فارتحل راحلته ولبس لامة الحرب، فانطلق إثرهما حتى دنا منهما. قال: فسمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات. قال: فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركب، فانتهرها، فقام فنادى: يا محمد، لكم الأمان. توفى بوعده ودنا منهما. قال: فحدثت نفسي لما رأيت من شأنه ما رأيت، أن الله سبحانه وتعالى سيظهر محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيء أراده الله لسراقة يكون سببا لهدايته. فعرض عليهما المتاع والزاد. قال: فلم يرزآني ولم يسألاني. قال: أخفي عنا. قال: يا رسول الله، اكتب لي كتاب أمن. فأخبر عامر ابن فهيرة فكتب له كتابا من أذن، فرجع سراقة لا يرى أحدا إلا رده، فقال أما هذا الوجه فقد كفيتموكم فيدعون. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى أشرف على جبال المدينة. ولما وصل المدينة كما ذكر ابن كثير في السيرة، وظهر لسراقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وصل المدينة، صار يخبر الناس بما حصل له ولمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فخاف رؤساء قريش من معرته لئلا يسلم كثير منهم، فكتب أبو جهل لعنه الله إلى بني مدلج، وكان أميره كان سراقة أمير بني مدلج، فكتب إليهم إني أخشى سفيهكم سراقة أن يفرق كلمتكم أو يشدد دمعكم. فرد عليه سراقة بأبيات شعرية ذكرها ابن كثير في السيرة النبوية، قال سراقة: أبا الحكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي حين تسيخ قوائمه عجبت ولم تشكف بأن محمدا رسول وبرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك فكف القوم عنه فإنني أخال لنا يوما ستبدو معالمه، إلى آخر ما ذكر رضي الله عنه. ومن مواقفه رضي الله عنه أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الطائف أعطاه الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام: وعد بر وأمن، أو كما قال أذن، فدنا فأسلم. فأسلم رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان كما ذكر كثير من أهل السير أنه وعده بتاج كسرى، وعد سراقة ابن مالك بتاج كسرى. يا سبحان الله، إنها الثقة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مطارد في تلك البراري، يخاف على نفسه وعلى صاحبه من قريش وسطوتهم، ومع هذا يقول لسراقة ويعده بتاج كسرى. وحقا أخذه في زمن عمر، لما انتصر عمر الفاروق رضي الله عنه على كسرى أخذ تاج كسرى، فنادى: أين سراقة هذا؟ قال: نعم، ها هو أنا يا أمير المؤمنين. قال: هذا ما وعدك به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وكان من شأن الهجرة ما سمعتم وتسمعون، وذكرنا قطرة من مطرة ما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه من الهجرة. ولما أشرف على جبال المدينة والمسلمون ينتظرونه بفارغ الصبر، قد اشتاقوا لرؤية ذلك الرجل الكريم وصاحبه، فكانوا يخرجون من بيوتهم كل يوم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، متى يصل إليهم متى يصل إليهم، لا يردهم إلا حر الظهيرة. وهم على هذه الحالة إذ قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة إذ صعد يهودي على جبل من جبال المدينة فرأى بياضا أو رأى أشخاصا فلم يملك نفسه حتى نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون قد قدم فخرجوا فرحين بسلاحهم يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوصل المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى تلك البقعة المباركة وأظهر الله دينه من تلك البلاد ودعا لها كما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة المكرمة فارتحل راحلته فبركت في المكان الذي بني فيه المسجد فقال المنزل هنا إن شاء الله وكل يريد أن يبقى في بيته أو في منزله أو في مكانه حبا فيه وهكذا كسرت شوكة المشركين والمنافقين لما أظهر الله دينه من ذلك العام الهجري الذي هاجر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما ما ذكر أنهم استقبلوه بأبيات طلع البدر علينا من ثنية الوداع هذه قصة ضعيفة لم تثبت عن الصحابة أو الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها نكارة بالإضافة إلى أنها جاءت قصة ضعيفة ليس فيها ضرب الدف أو الطبول وهي ضعيفة من أصلها وهكذا قصة الحمامة والعنكبوت التي ذكروا أن العنكبوت غزلت على باب الغار تلك البيوت كذلك ضعيفة وأن الحمام باب في ذلك المكان هذا يرده حديث أبي بكر في صحيح البخاري قال رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما قل مع الله يكن معك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك احفظ الله تجده تجاهك هذا خلاصة ما حدث أو ما وقع في حادثة هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأحببنا أن نذكر هذا الموضوع بمناسبة دخول هذا العام الهجري الجديد وذكر بعض المخالفات والمحدثات التي يحدثها بعض المسلمين فالذي ينبغي على المسلمين أن يحاسبوا أنفسهم والأعوام تمر سريعا ماذا قدموا في العام الماضي وماذا سيفعلون في العام المقبل العام الماضي يستغفرون ويندمون على كل تقصير حصل منهم والعام القادم ينيبون إلى الله ويفتحون صفحات جديدة ويحسنون معاملتهم مع الله ومع الخلق لعل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.